إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام في الفتن والملاحة وأشراط الساعة، وبنتكلم عن فتنة الأنبياء. أنبياء فتنوا كما البشر بيفتنوا، والجميع لابد أن يفتن، لأنها سنة كونية ماضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة كونية ماضية، فلابد أن هي تنفذ في كل البشر، سواء أنبياء أولياء صالحين فاسقين، الكل بيفتن، وكل بحسب درجة إيمان. وتكون الفتنة كل ابتلاء، كلما كان في العبد في إيمان وشدة وقوة ازديد عليه أو شد عليه في الابتلاء كما جاء في الحديث، وإن كان في دينه يعني ضعف أو رقة أخفف عليه في الابتلاء. فكل إنسان بيبتلى على حسب دينه، كل ما دينك كان قوي الابتلاء بيبقى أشد، كل ما دينك كان ضعيف الابتلاء بيبقى أقل، رحمة من الله بالعباد. فالقوي الإيمان يتحمل الابتلاء لا يتحمله غيره من ضعفاء الإيمان. والإنسان لما يكون إيمانه ضعيف والابتلاء شديد قد يفتن فتنة تخرجه من الدين أو ترده عن دينه أو تقعه في طمة يعني. فمن رحمة الله بالعباد أن يفتنهم أو يبتليهم على قدر دينهم. فكل ما كان الإنسان دينه شديد اشتد عليه الابتلاء، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص مرارا يعني: قلت يا رسول الله أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا كان في دينه صلابة أو صلب اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالحديث يعني أحاديث كثيرة جدا تبين شدة الابتلاء، وإذا أحب الله قوم ابتلاهم. وقلنا الأحاديث دي كلها ليه؟ عشان يبين أن الصبر والصبر خير العباد في الحال والمآل. ولما يجي الابتلاء محتاج ليه؟ محتاج للصبر. الصبر خير ليك في كل شيء، في حالك ومآلك، في الوقت اللي أنت فيه وفي ما بعد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم جدا صحيح مسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. مثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد. يعني إيه الحديث؟ يعني بقول مثل المؤمن في كمثل الزرع لا تزال الريح تميله. الزرع، عارف الزرع مريتي على أي زرع كده؟ أي شوية هوا تلاقي عمال تجيبها شمال وتجيبها يمين، تجيبها شمال وتجيبها، تتحرك جامد. أي شوية ريح تلاقي الزرع يتحرك. ده المؤمن. قال مثل المنافق، أو ضرب مثلا للمنافق، انه عامل زي شجره الارز، شجره معروفه اللي هي بجوا شبه شجره عيد الميلاد اللي بتاع النصارى دي. الشجره دي ثابته ما بتتحركش الا فين؟ في الاخر خالص عند الايه، لما تحصد يبان بقى ياخدوا منها الحصاد، في الوقت ده بس تبتدي تتحرك شويه. كذلك المؤمن طول ما هو في الدنيا الريح بتميله، يجي الابتلاء يجيبه شمال ويجيبه يمين، وقعه شويه ويرجع يقف تاني، والابتلاء يوقعه شويه ويرجع يقف تاني. حال المؤمن كده، ما بين الابتلاء وبين الرخاء، ما بين الابتلاء وبين الرخاء إلى أن يلقى الله. ده حال المؤمن، لا يستقر له حال أبدا. سنن كونية ماضية لا تنتهي ولا تتوقف، مستحيل، عشان لو فهمنا نرتاح. ودايما نقول بيفهم بيرتاح. فدي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، وبينا إيه سبب الابتلاء للمؤمن والأنبياء وكل دول. فده حاله. أما المنافق لا، المنافق ثابت على وضع واحد، ما مش فارق معاه حاجة، ابتلي هو منافق مش فارق معاه حاجة، والدنيا ماشية معاه كده، ربنا بيعطيهم الدنيا، وفي النهايه بقى في الاخر عامل زي شجره الارز كده ثابته ما بتتحركش لغايه لما يجي وقت حصادها تلم كله. وكذلك المنافق ما عندوش مشاكل، الدنيا ماشيه معاه كويسه جدا لغايه لما يجي وقت الحصاد ووقت الموت، يعرف بعد رؤيه ملك الموت والملائكه ودخول القبر والحساب اللي احنا قلناه، والفتنه القبر وعذاب القبر، ثم بعد كده البعث والنشور والحساب. طمات ورا طمات وابتلاءات ورا ابتلاءات ومصايب لا قبل له بها، بس مش هيشوفها الا في الاخر خالص، يتحسد له كل ده في النهايه. فمن نعم الله بيكي كمؤمنه ان يبتليك في الدنيا مرات ومرات، عشان نستقيم على الايمان، عشان نصبر فناخذ الاجر، عشان ايماننا يزداد، عشان القلوب تطهر بهذه الابتلاءات والفتن والالام والاحزان، كلها مطهرات للقلوب. الله جل جلاله يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، نقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. بين إنه هيبقى فيه ابتلاءات كتير، احنا شرحنا الآية دي، لكن أنا وردتها ليه هنا وذكرتها دلوقتي وأنا شرحتها قبل كده عشان أبين لك إن فيه ابتلاء للجميع، كله هيبقى شيء من الخوف وشيء من الجوع، شيء من كذا، مش كل الخوف، يعني حياتك كلها مش خوف، وحياتك مش كلها جوع، وحياتك مش كلها ابتلاء، لكن لازم يأتي وقت جوع وزنقة مادية وتبقى مش عارفة تدير الحياة والأمور صعبة وتستلفي وتتديني، لازم يبقى فيه وفترات كده. لو ما كانش هتبقى في الجوع والده يبقى فيه في الخوف، لو ما كانش الاثنين ابتلاء في الولد، لابد الامور دي يمر بيها المؤمن. لما نفهم كده لما يمر علينا ابتلاء، احنا في غلاء دلوقتي وابتلاء شديد، والناس تقريبا اكثر المسلمين دلوقتي ما بين مستدين وما بين مهموم وما بين مش عارف يكمل الشهر وما بين الدنيا بقت صعبه، غلاء زاد جدا واسعار بقت شيء لا يطاق، والناس مش عارفه تعمل ايه، وما فيش علينا غير الصبر والاحتساب والدعاء لله سبحانه وتعالى ان يعني مدنا من عنده بالرزق الواسع، وبارك في الارزاق وبارك في القوت اللي بيدولنا. ما هو اصل البركه منتزعه اصلا من المال، والبركه منتزعه من منزوعه من المال، والبركه منزوعه من الصحه من كل شيء. فانا المال قليل والطلبات كتير، طب ايه الحل؟ الحل تسلل البركه، يبارك في اعطاك من المال، يبارك في اعطاك من الصحه. لو حصلت البركه في المال وفي الصحه البلاء هيبقى اخف بكتير. فدي كلها امور ببينها عشان الانسان يصبر عند البلاء. شوفي من الفتن الانبياء اللي اتفتن بيها الانبياء، عشان محدش يعني يستعظم فتنه يمر بيها ويستعظم يعني حياته في الفتن. داود عليه السلام، داود عليه السلام فتن، سليمان فتن، نبينا فتن، كل الانبياء فتن، يوسف فتن، ما في نبي الا مر به الفتنه والابتلاء. شوفي في الكلام عن داود، قصة داود في القرآن سورة صاد، الله جل جلاله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط، إلى سواء الصراط يعني الطريق الحق، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هو كانت شديدة. إيه القصة الآية دي من آية 21-26 سورة الصاد؟ الله يبين لنا جل جلاله فتنة فتنها داود. كان يجلس في المحراب بيصلي لله سبحانه وتعالى في محرابه، في المحراب ما كان بيصلي فيه يعني. فالله يخاطب نبينا ويخاطبنا، هل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب؟ عرفت إيه القصة اللي حصلت لداود؟ كان قاعد في محرابه يصلي، لقى اتنين دخلوا عليه، تصور المحراب يعني جوا من عند السور، ما جوش من عند الباب. فدي أول مشكلة، هو داود قاعد بيصلي، لقى اتنين داخلين عليه بس السور كان عليه، هو كان معلي السور عشان محدش يدخل عليه. ومعه علو السور الاتنين دخلوا على داود من فوق، وما دخلوش من الباب، فالخصم دول الاتنين دول دخلوا عليه، أول ما لقوهم فزع منهم، اتخض، إيه اللي مدخلكم من عند السور؟ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت، احنا الاثنين واحد منا بغى على الثاني، فانا اللي جاي لك بس عشان تحكم بيننا. العلماء لما يعني تكلموا في مساله الخصمان قالوا هم ملائكه هم بشر، اخذنا على ظاهر الايه هم بشر، اللي جنح ان هم ملائكه الملائكه، لان اللي دخلهم اللي ما دخلهمش يدخلوا من باب، يعني ما دخلوش ليه من الباب، دخلوا من السور، من تصور المحراب، جابوا من اتجاه السور من فوق عشان هما ملائكة، ما عنديش دليل دي اجتهاد، لكن اخذنا بظاهر الآية وده الأوقع ان هما بشر اتنين عندهم خصومة من بعض، قالوا احنا اتنين بغى بعضنا على بعض، في واحد بغي على التاني، وده يروي القصة اللي هو بغي عليه، قال ان هذا اخي له 99 نعجة، والنعجة المرأة كانوا العرب يكنوا عليها بالنعجة، فهنا النعجة يعني معناها امرأة، إن هذا أخي له 99 نعجة، فقال ده ليه 99 امرأة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال اديني اللي عندك عشان كملهم 100. وقيل إن هي نعاج على ظاهر الآية، إن هو نعاج فعلا يعني اللي هي النعجة الحيوان على ظاهر الآية، لكن أكثر علماء على إن النعاج هنا المرأة، فقال ادهم لي عشان أكملهم 100. وقال هو كان عنده 99 زوجة، وقال اديني واحدة عشان أكملها 100 فيبقوا ايه؟ انا اقفل ال 100، رقم 100 عندهم رقم محبب يعني ما تبقاش الرقم مكسور. فقال يعني سبحان الله ده اخي، قال لي وعزني في الخطاب يعني غلبني، انا ما عنديش لسان الطلق ان انا اتجا يعني اتكلم معاه، خلي بالك يعني هو لسانه حسن يعرف ازاي ينطلق في الكلام، وعذرني في الخطاب، يعني قاعد ينتصر عليا في طريقه الخطاب وعرض القضيه، فانا مش عارف اعمل ايه. فانا جيت لك عشان اشوف نعمل ايه، اللي يعني ايه الحل في القصه دي. بس قبل ما يرد عليه داود، هو ما قال له ان هذا اخي له 99 نعجه. هذا اخي، شوفي اخوه الدين وقوه الدين لم تزال بالخصومه، عشان نقف ونشوف ازاي احنا بنقطع في بعض. يعني قال له ايه؟ ان هذا اخي، مع ان بينهم خصومه، وهو يرى ان هو ظلم ظلم شديد. انا عندي نعجه واحده وامراه واحده، وانت عندك 99، انت بتقول لي هاتها عشان اقفل 100. طب ازاي؟ بدل ما تقول لي خد من اللي عندي، سواء كان زوجات او نعاج، يعني اني الاوجه او اني الاحسن، اني الافضل. انت احنا اخوه في الله، المفروض ان انت كنت تساعدني وتزود لي اللي عندي او تسيبني في حالي، لكنك تقول لي هاتها، ده منتهى الظلم والطمع. ومع ذلك قال له اخي. يعني شوف ازاي الله القرآن بيعلمنا ازاي ان الأخوة في الدين لا تنتهى ولا تمحى حتى بالخصومة. الله سبحانه وتعالى في القصاص، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، فمن عفي له من اخيه، من اخيه هو قاتل، لكن حتى القتل ما ذهبش عنه لفظ الأخوة او لقب الأخوة. نقف عند دي، يعني شوف ازاي الخصومه بينا تبقى بسيطه جدا، بس تقطعيها، تبقى خالتك، تبقى قريبتك، تبقى عمتك، تبقى صاحبتك، وتحصل خصومه بينكم، ما تكلمهاش وتحرمي عليا وما تكلمنيش وما تمشيش في جنازتي، وكلام شديد جدا بيقال. ازاي الكلام ده؟ والله اعرف امهات تقول لها ده بنتي دي حرام عليا، لو ماتت ما تمشيش في جنازتي. بسمع الكلام ده وتيجي القاضي يشكولي، لا ازاي تحرمي بنتك تمشي في جنازتك مجرد حصل منها خصومه او حصل منها ذنب او اساءت اليكي؟ طبعا يعاقه ليكي وكل حاجه، بس ما توصلش ان انت تقولي تحرم عليا وما تمشيش في جنازتي. عندنا شده، لابد ان تزال هذه الشده ويستبدل مكانها ويوضع مكانها الرقه والرفق واللين. القران بيعلمنا كده، واللي يبقى بنقرا القران ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء، كالحمار يحمل اسفاره، عمالين نحفظ في القران وناخد في القران ونجود في القران ونرتب في القران، لا عايزين نعمل بالقران. وقفي عند دي، كم منا لا ينتفع بهذه الايات؟ جاي رجل مظلوم ظلم شديد، عايز ياخد عنده النعجة الوحيدة أو المرأة الوحيدة، ومع هذا ما قالوش ده الحق الكافر الظالم المفتري المجرم اللي مش عايز يشوف وشه تاني، بيقول لي 1 2 3، لا شوف قدم الخطاب إن هذا أخي. تقديم الخطاب بلفظ الأخوة منتهى الرفق واللين مع الخصم. لازم ننتبه هذه الأمور والمعاني، وإلا يبقى القرآن ملوش معنى عندنا. فشوف قال له إن هذا أخي له 99 نعجة وإلي نعجة واحدة. فقال اكفلني وعزلني في الخطاب، الدهالي وعزلني في الخطاب بلغ. وقال له داود رد عليه قال له ايه؟ لقد ظلمك بسؤالك بسؤاله نعجتك الى نعاجه. لقد ظلمك بسؤاله نعجتك الى نعاجه، وسؤال غلط والظلم ان يقول لك هات الواحده. وان كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين معهم الصالحات وقليمهم. قال له مشكله الخلطاء دايما الناس يبقى بينهم شركه او بينهم اشتراك في حاجه او كذا، ده اللي جنح ان هي نعاج، لان هم كانوا شرك مع بعض. وانا كثير من خلطاء الشركاء يبغي بعضهم على بعض، دايما يبقى في بغي، دايما الاثنين يشتركوا في حاجه وفي بغي، يشتركوا اثنين في محل، في اداره مصنع، في مشروع، تلاقي واحد عايز يبغي على الثاني. ليه؟ اصل انا بشتغل وانت نايم في البيت. اصل ابويا بقى لما مات انا اللي كنت شاري الشركه كلها وانتوا مالكوش حاجه، فيبتدي يبغي على حتى اخوه ابن امه وابوه. وبتحصل ايه السبب؟ يقول لك اصل انا كنت بشتغل، انا شايل الشيله، انتوا نايمين في البيت. الله، بس في عدل الله، ربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل. هو معاك في الميراث، تدي له حقه، انت بتشتغل تاخد جزء من مالك نظير ومقابل عملك. لكن مش الحل ان انت ابوك مات فتقول لا انا اللي كنت شايل الشيله كلها فتحرم اخواتك الميراث. ده يوميا بيحصل القصص دي، يومي يومي بتحصل في الاراضي وفي الزراعه وفي الفلاحين وفي مصر وفي كل حته. كل واحد بيشوف نفسه حق. انا ما ينفعش اشوف حقي ايه، انا ينفع على ارجع لشرع الله. فقال له يعني انه بين داود ان الخلطاء دايما والشركاء واللي بيبقى بينهم مشاريع وكده دايما بيغوا بعضهم على بعض، ودي نقطه خطيره والحقيقه يعني مؤسفه. لكن ما اطلقش اللفظ، قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. دايما اهل الخير واهل الفضل واهل الصلاح واهل النجاه قليلون، دي قاعده دايما في كل زمان ومكان. اهل الفضل والصلاح والقناعه واللي بينتفعوا بالايات واللي بينتفعوا بالاحاديث واللي بينتفعوا بدروس العلم واللي بينتفعوا بالدين واللي هم فعلا ربنا اصطفاهم قليلون، عشان تريح دماغك من الاخر، عشان ترتاح. الفئه دي قليله، اسال الله يجعلنا منهم قليلون، لانه قال له وقليل ما هم. دايما اهل الخير قليل، واكثر الناس على شر،
وعلى ظلم وعلى معاصي، فقال وقليل ما هم. وبعدين وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر راكعا وأناب، طبعا خر راكعا هنا يعني ساجدا، لأن الركوع انحناء، لكن خر يعني نزل سقط، فالنزول دي لا تكون إلا في السجود، مع أن لفظة ركوع بس لفظة ركوع بتستعمل في السجود. أمين. فالأناب ظن هنا الظن بمعنى اليقين، وأحيانا تأتي معنى الشك، كل لفظة الظن لها معاني، قد تأتي معنى اليقين وقد تأتي معنى الشك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني متأكدين، وممكن تأتي بمعنى الشك. فهو ظن هنا يعني تأكد أن دي فتنة، وأن في فتنة أصابته. إيه بقى الفتنة؟ مش عايزين ندخل فيها، يعني أكثر كتب التفسير حقيقة يعني ذاكرين فتنة داود، أنه الاثنين دول قولوا في سورة ملكان بيعرضوا المشكلة اللي كانت عنده، عشان تقرأ القصة دي تعرفينها باطلة، أن داود كان عنده 99 امرأة، وأنه كان في رجل من الجيش في الجيش بتاع داود ليه امرأة جميلة، فداود قاعد ينظره ويقول له أنا عايز إيه امرأتك اللي عندي دي عشان أتمها يبقوا 100. وشوفي بقى الشطط بقى الإسرائيليات المروية في هذا الباب، إنه منهم نبعته الجيش عشان يتقتل عشان يجوز مراته، ومنها إنه هو كان بيتمنى ما يروح للجيش يتقتل في الجيش عشان إيه هو اللي ياخدها، ومنها إنه أجبره على طلاق زوجته، ومنها ومنها ومنها، كلها إسرائيليات لا تليق بعبد مؤمن تقي، فضلا عن أن أنسبها لداود نبي من الأنبياء اللي الله سبحانه وتعالى زكيهم في القرآن، الأنبياء اللي إزاي أنسب كده زي. لكن الإسرائيليات وتعرفين الإسرائيليين وبني إسرائيل أعداء الأنبياء وقتلت الأنبياء، فدوما هتلاقيهم بيسبوا في الأنبياء وبيسبوا في الحقيقة. بعض السلف كان بيتلقى بعد هذه الإسرائيليات بناء على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا تكذبوهم ولا تصدقوهم، فكان بعض الأمور اللي بيتلقاها المتقدمين ممكن أو متأخرين من الإسرائيليات لن أخذ بها إلا إذا حققنا المسألة يعني. حتى الإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال يعني كل ما روي في هذه القصة ضد داود لا تليق بنبي، لا تليق بنبي مطلقا. الإمام السعدي لما جيت أتكلم فيها اختصر القصة في كلمتين، ابن كثير يقول كلها شوفي ذكر مفسرها هنا قصة أكثر مأخوذة من الإسرائيليات ولم يسدد فيها عن المعصوم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث يجب اتباعه، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد عنوها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق. ده كلام ابن كثير نقلته لك يعني، وكلام السعدي الأئمة المعتبرين كلهم رفضوا هذه القصة وقالوا هذا كله يمكن يا داود، إزاي يا داود يطمع في امرأة بتاعت رجل؟ ده في العادي بتاعنا احنا كده يعني، أي واحد شاهم عادي كده ما يرضاش يعملها، يبقى نزلت النبي على مرتبة حتى الرجل الشاهم فضلا عن تنسبوه لرجل يعني زنديق بقى عمال يبص وعايز ياخد مراتي ويطمع. للأسف ده موجود، بس الكتب طبعا فيها الكثير. مهم ظن انه فتناه في فتنة، قال بعض العلم ان هو تعجل في الحكم غير ما يسمع عن الطرف الاخر وقيل اجتهادات، لكن الاولى ان احنا نتوقف عن ايه هي الفتنه. هو اخطا خطا معين وظن ان هو اخطا فقرر راكع وأناب وتاب الى الله سبحان الله وربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال كده وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب قال ربنا بعدها ايه فغفرنا له ذلك وان له عندنا زلفى وحسنى مآب. يعني بعد ما بين ربنا انه في القرآن انه داود اخطأ وخطأ ده عالم على طول انه خطأ، ولما اخطأ خر راكع يعني ساجد واناب ورجع الى الله، الله اراد يبين ان داود له منزلة عالية وان منزلته عالية جدا. شو بقى خلي بالك، فلم يذكر خطأ داود فحسب، ثم بين درجة داود عند ربه فقال فغفرنا له ذلك وان له عندنا لحسن لزلفة وحسن مآب. يعني العمل ده غفرنا له وليه عندنا زلفة يعني مكان قريب ومكانه عاليه وحسن باب حسن مرجع داود من انبياء الله سبحانه وتعالى زكاهم في القران. فيعني عشان ايه بعد ما ذكر انه اخطا واستغفر ورجع راح بين مباشر، يعني هو حد وهو بيقرا القصه يظن ان داود ده وحش ولا عمل حاجه سيئه ولا ربنا بعد، ابدا بين انه ليه منزله وانه ليه مكانه عاليه عند الله والله سبحانه وتعالى اصطفاه، فبين منزله داود مباشر بعد الايات يعني في كلام متصل حتى لا يظن البعض ان داود يعني عمل شيء ينافي النبوة أو ينافي حسن الخلق أو ينافي أي شيء. أنبياء لهم منزلة عالية، لابد أن نحسن الظن فيهم ولا نظن فيهم ظن سيء قط أبدا. أي نبي لابد أن نظن فيه يعني أعلى درجات حسن الظن. أيضا سليمان عليه السلام فتن، قال تعالى لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان، سليمان اتفتن والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. ايه الفتنه بتاعت سليمان؟ برضو العلماء ما يعرفوهاش، والله سبحانه وتعالى ذكرها مبهمه، ودي من الاشياء المبهمات في القران. احنا خدنا في تدبر ان في مبهمات القران، شيء مبهم الله ما اراد ان هو يظهره، ولو اراد ان يظهره لاظهره. من مبهمات القران حاجه مش واضحه، لا ربنا ما قالهاش. ليه نقعد نجتهد ونحط دماغنا لابد نعرف ايه الفتنه؟ مش لازم تعرف ايه الفتنه، ربك بيقول لك حشاء في القران للعزه، للعبره، للانتفاع، اما حكم فبتعملي بيه، اما امر فبتاتيه، اما نهي فبتبتعدي عنه، اما قصص فتعتبر بيها. لكن انا اعرف تفاصيل التفاصيل مش مفروض. ربنا لو اراد ان هو يظهر لنا ايه الفتنه لاظهرها وتكلم بيها في القران، ما المانع؟ فقال ايه؟ ولقد فتنا سليمان، خلاص فتناه. ايه الفتنه؟ قالوا القينا على كرسي جسد ثم انا بقيت جسد. الجسد للعلماء فيه قولان، قالوا القول الاول ان هو القي على كرسي سليمان جسد اللي هو الشيطان، مكث فتره على كرسي سليمان يحكم مكانه، وصلب من سليمان حكم هذه الفتره. القول الثاني ارجح الاقوال يعني، وبرضه مش اكيد، انا بقول لك ارجح ما قيل. القول الثاني انه سليمان جلس على كرسي العرش وكرسي الملك. تعرفين سليمان كان ربنا سبحانه وتعالى عز وجل مسخر ليه الايه؟ الريح والشياطين وكل الملك. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فكان ليه ملك مش لحد خالص. الشياطين بتخدمه، كل بناء وغواص، وعنده الريح بيروح فيها حيث يتحرك فيها حيث شاء، يعني كان ليه ملك عالي قوي. فقيل ان هو الشيطان جلس على ملك سليمان بطريقه ما برضه ما عرفهاش. حكيت بقى انه قلع الخاتم وزوجته وقفت له عند الحمام فوقع منه فخده الشيطان فلبسه طلع له صوره سليمان. حتى الحاجات تحسيها كده فاهمه؟ يعني تقعد تقرا فيها تحسيها الف ليله وليله كده، ما تركبش ابدا خالص. قالوا بقى وقع من ايده الخاتم فالشيطان خده، وخاتم سليمان ده كان اول ما يلبسه هو اللي يبقى ايه؟ يحصل نفسه ملك سليمان. فلبسه الشيطان بقى وبدا يحكم مكان سليمان بالضلال وكده، وسليمان كان قاعد شبه ميت عيان مش عارف يعمل حاجه. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ برضه كلام الاسرائيليات لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا متنا ولا تروت صحيحه ولا في حديث صحيح ولا في حديث، كلها احاديث ضعيفه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من الاسرائيليات كما قال اهل العلم المعتبرين في مسألة التفسير. امال ايه الخلاصه؟ الخلاصه كما قلت بعض اهل العلم قال هو شيطان مكث فتره يحكم مكان سليمان بطريقه ما غير اللي انا قلته ده كله، دي كلها اسرائيليات. وبعد كده رجع الملك لسليمان، وقيل ان هو سليمان نفسه كان قاعد على الملك بس مش قادر يتحكم في ملكه، وكان الملك سلب منه فتره اختبار وامتحان وابتلاء، عشان كان عنده ملك عظيم جدا وربنا اعطاه ملك يعني ساله. يا رب هل يمكن؟ لا ينبغي لاحد من بعد. هو كان عايز ملك ما يكونش لحد وربنا اعطاه له، فهل انت هتعبد ربنا للملك ولا لغير الملك؟ فاختبره وابتلاه وانه خلاه ملق كده على كرسيه جسد، يعني بدون حكم بدون حاجه. دول قولان وشرين العلماء. في قول متاخرين اللي هو قيل الكرسي الجسد الالقي على كرسي سليمان، هو لما قال حديث ابي هريره كما رواه البخاري وغيره، انه قال سليمان ابن داود لو تفنى الليله على 70 امراه تحمل كل امراه فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا الا واحدا ساقطا احد شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. ده حديث النبي صلى الله سليمان قال ان انا هطوف على 70 امراه، وكنت عارفين الانبياء كانوا زوجات كثر، فقال هطوف على 70 منهم كل واحده تولد لي ولد يجاب سبيل الله، يعني اراد ان هو يجامع ال70 دول في ليله واحده عشان يجيب 70 رجل كلهم يجاهدوا في سبيل الله. فقال له الملك صاحبه، يعني الملك كل ان شاء الله نسي، مش تعنت ولا اعوذ بالله نسي، فما قالش ان شاء الله، فما جاش غير جاله شق انسان، يعني جاله انسان ناقص الخلقه مش كامل، فقيل هو ده الالقي على كرسيه جسد، هو ده الجسد الالقي على كرسي سليمان. القول ده مرجوح مش الراجح، الراجح اللي احنا قلناه في القولان. بعض المتاخرين ذكروا هذا القول، كل دي اقوال ملهاش دليل، لكن سليمان اتفتن، ايه الفتنه؟ ما نعرفهاش، خلاص؟ مش عايز اعرف الفتنه، لكن اعرف ان هو نبي ومع هذا فتن. اما مساله اللي هو قالها هتوفى على 70 امراه وكل امراه تجيب لي ولد يجاهد في سبيل الله، لا دي كانت اللي هنا فتنه ثانيه، ان هو ما قالش ان شاء الله فجاله شق انسان ما فيش حد جاهد في سبيله ولا حاجه خالص، فكل دي امور لابد ان احنا نعرف، لكن اتفتن فتنة شديدة طبعا أن الملك يذهب منه على قول العلماء أو الشيطان يحكم مكانه، كل دي فتن عشان يختبر صبر العباد ويظهر صبر العباد. الله يعلم طبعا صبر الأنبياء لكن يغزور ده بر يخرج، أهم حاجة أن جوه يخرج بر عشان ربنا في الآخرة يحاسبنا على يحسبنا على الظاهر مش على الباطن. الله يعلم خبايا الأمور وخفايا الأمور ويعلم السر وأخفى، لكن عند حساب العباد هيحاسبه على إيه؟ على ما ظهر منهم، فبيختبره عشان يظهر الإيمان ويظهر الابتلاء، يظهر بقى ما عند الإنسان من إيمان ومن طاعة ومن تقوى أو غير ذلك. فتنة موسى عليه السلام، قال تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدر يا موسى. الله جل جلاله في سورة طه يبين قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. قتلت نفس، ايه النفس اللي قتلها؟ تعرفين موسى لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، كانوا في وقت غفلة وقت النوم قيل وقت القيلولة كلها بالليل، وجد رجلين بيقتتلوا، واحد من شيعته وواحد من عدوه، واحد من أهل موسى من بني إسرائيل والتاني من عدوه اللي هم القبط الأقباط المصريين، اثنين عمالين يتخانقوا مع بعض، واحد من بني إسرائيل والتاني منين؟ من الأقباط، أهل مصر كانوا يسموه الأقباط. فاللي من شيعة موسى استغاثوا كما جاء في القرآن، واستغاث بيه عشان ينقذوا من الرجل ده، بيتخانقوا هيضربوا، فعمال ايه يا موسى يا موسى الحقني بلغتنا يعني، بيستغيث الحقني هيموتني هيقتلني. فموسى دخل بين الاثنين عشان يدافع، مش قاصد ان هو يقتل اللي هو من عدوه، وبس لقى اثنين زي ما انت في الشارع تلاقي اثنين بيتخانقوا، فبتفصلي لو قدرت تفصلي عن ما تفصلي، لو قعدت في بيتك ولادك اثنين بيتخانقوا هتحاولي تفك الخناقه يعني بطريقه. فدخل لقى الاثنين وماشي لقى الاثنين بيتخانقوا، فوكزوا كده دفع اللي هو من عدوه مش قاصد يقتله، لكن موسى كان قوي البنيان جدا، فدفع واحدة بس بيه موسى مات الراجل فيها اللي هو من عدوه. فدي كانت اللي الفتنة اللي افتتنها موسى. طبعا ده كان نجيناك من الغم، نجيناك من الغم ليه؟ لان لما قتل هذا الرجل بني اسرائيل من الاقباط طبعا شاع الخبر وصل لفرعون، وطبعا كان هيحاسبه، كانت هتبقى مشكلة، فربنا يسر ان هو يخرج من البلد عشان ما يحصلش فتنه ولا ابتلاء ليه ولا يعني اهم. فقال سبحانه وتعالى قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست في فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فلبست سنين في اهل مدين لما خرج بقى هربان من الـ من الـ من الـ من بني من فرعون وقومه، لان طبعا ما كلش هيسمعوه ولا هيلتمسوا له اعذار ولا حاجه خالص، انت قتلت نفسي يبقى انت قاتل يبقى هيقتلوه. فهرب، وهرب راح فين؟ على اهل مدين. وفتناك فتونة، يعني ايه فتناك فتونة؟ اتفتن يعني اختبرناك وابتليناك وامتحناك فوجدناك صابرا مستقيما طائعا لله عابدا له، لم تفسد عليك الفتنة عبادتك ولا طاعتك لله. ليه؟ واحد بتدخل عشان ينقذ بين اتنين، انت بتحوش بين اتنين مش عايزة حاجة غير ان انت عايزة قيم، اردت الخير الاتنين، فبتحوشي ده وبتدفعي ده وبتمنعي ده، وانت بتفكي خناقه واحد مات، طب وانت ذنبك ايه؟ مش قصد قتل خطا ماشي، بس هو مش قصده انه يقتل، مش قصده انه يقتل، ده قصده خير انه يمنع هذه الجريمه اللي هتتم من الشخص الاخر. لما اتفتن الفتنه دي كانت جات له فتنه تانية، الا هو انه لازم يسيب بلده، هيقتلوه فرعون ما عندوش تفاهم، هيقتلوه لانه قتل واحد من قومه الاقباط. فخرج، خرج على مدين بلد بعد مصطة مع معروفة ناحية الشام، وخرج ناحية فلسطين، خرج عشان هربان، وهو خارج هربان وفي هذه المحنة والابتلاء الشديد، الله جل جلاله يقول وفتناك فتونا، يعني انت قعدت سنين بس لما فتناك كنت على طاعة وكنت على خير. احيانا الانسان لما يفتتن في حياته العادية اول ما تجيلك الفتنة تلاقي نفسك مقفلة مش عارف تعملي حاجة، اي فتنة، اي حد بيسوق فتنة، لو زوجك جوز عليك دلوقتي، لو ابنك حصل له حاجه، لو قريبك مات، لو زوجك اي فتنه، لو فتنه شديده يعني مش الفتنه العاديه اللي بتجيلنا تقول يوميا، الفتنه الشديده، لو حد فينا فتن فتنه شديده ايه اللي هيحصل؟ مش هيعرف يعمل طاعه خالص، هتلاقي التقصير والتفريط، وممكن ناس بتوصل لها حتى الصلاه المفروضه تتركها. ده احوال ايه؟ احوال ناس اللي ما رسخش في القلوب، اللي ما لم يرسخ في القلوب. الانسان الطائع الراضي يعني مش عارف قلتها لكم ولا ايه، لما حد بيسال هو لما انا عندي ابتلاء وانا تعبان من الابتلاء ده عدم رضا؟ يعني شخص بيسال او يتعجب شخص فلاني ده متضايق على طول من الابتلاءات، هل ده بعدم رضا؟ فانا حطيت له ضابط للرضا، الرضا انك تزداد في الطاعه مع البلاء، حتى لو القلب حزين وحتى لو القلب والعين تدمع. وعندنا أدلة، فأدلة الرضا إن مع الطاعة تزداد في اللي مع الابتلاء تزداد في الطاعة، دي أدلة الرضا، ده علامة الرضا، إن عند الابتلاء الطاعة ما تقلش، صلاتك ما تقلش، أعمالك ما تقلش، ولو قلت ترجع تاني الأحسن فيه الصبرة راضية. لا لا صبرة وراضية هتلاقيني قمت أجتهد في طاعة الله، والأعمال اللي بعملها، كنت بصوم مش هبطل صيام، لو كنت بقيم الليل مش هبطل قيام، لو كنت بحفظ قرآن هستمر، لو عندي قرآن براجعه، ممكن دماغي تنشغل شوية لكن أرجع تاني، دي علامة الرضا مع البلاء. لكن الإنسان لما يبتلى ابتلاء ويبقى مش راضي تلاقيه ساخط، فعلامة السخط إيه هو أو السخط؟ إن أنا خلاص مش عايز أعمل حاجة، تقوم تصلي كده بالعافية يعني عشان يعني وهي كانت من المصلين وتنقر الصلاة في ثلاث دقايق ومش عايز حد يكلمه وتفضل حاطة إيديها على حدها، ده سخط عدم رضا. لكن لما ينزل الابتلاء رأى الله جل جلاله يقول وفتناك فتونا، يعني اختبرناك وابتليناك ابتلاء شديد، لانك قتلت شخص وانت ما تقصدش، وبعدين خرجت من بلدك وانت هربان في جوف الليل بتترقب هيلحقوك هيجيبوك هيقتلوك، وقعدت في 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 مدين سنين طويله بعيد عن بلدك، كل دي فتن، بس كان صابر شاكر راضي بقضاء الله. فالعبد إذا يجيله ابتلاء ويستمر في الطاعة يبقى تطمني على نفسك، يبقى أنت راضية طالما لسه على طاعتك واستقامتك على الطريق، وتعمل نفس الأفعال، ربما زدت في الاستغفار وزدت في الدعاء وزاد عندك الدعاء وزاد عندك الاستغفار، يبقى تعلم أنك على خير بإذن الله. العكس، أما أن أنا بقى في حال أن أنا بعمل طاعاتي مستقيمة لكن بفتكر الابتلاء فبعيط أو متضايق أو حزنانة، ده لا ينافي الرضا، بالدليل يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف ابنه ظل يبكي حتى اتعمى فقد عينه. هل هنا يعقوب ما كانش راضي؟ ها ده نبي، مش اي نبي، كان راضي، امال بيبكي؟ البكاء لا ينافي الرضا، امال امتى ينافي الرضا؟ اذا كما قلت ان انا امتنعت عن الطاعه، او ظهر علي السخط في الاعتراض باللسان او بالقلب او الامتناع عن الطاعه او وقوع في المعاصي، ده يبقى انا كده. لكن انت ماشيه في طريقك ومستمره في الطاعه وراضيه ربك وشكراه وحمداه، وعلامه الشكر ايه؟ الشكر ايه؟ الشكر باللسان والجنان والاركان. فانا شاكره بلساني وشاكره بجناني بقلبي وشاكره باركاني، الجوارح شغاله ولساني شغال وقلبي راضي، خلاص لا مانع ان انا احزن، احنا بشر. اما لحد يقول لك لما يكون عندك ابتلاء ما تعيطيش وما تزعليش، لا انت عايز تحولي لسان متبلد، تبلد ده اسمه تبلد مش مطلوب، ولا حد يقول على كده خالص، حرام، بتحملوا الناس على امور فوق طاقتها. لما اقول لك ما تزعليش ما تعيطيش ما تتضايقيش، يبقى انا بحملك فوق طاقتها، فوق طاقه نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما حفيده مات وبنته ماتت بكى، كان يبكي على اولاده لما يموتوا وكان يبكي على احفاده لما يموتوا، الله دي رحمه. لكن المهم البكاء والحزن ما يحملنيش على ترك الطاعه او السخط على اقدار الله بلساني او بقلبي او بافعالي. بلساني ان انا اقعد اشكي الناس، وبقلبي نكون مش راضيه، وبافعالي ان انا امتنع عن الطاعه. فدي انا اديتك ميزان اهو توزني بيه حالك عند الابتلاء، وتشوف هل انت مش شاكرين الراضين ام الساخطين المعترضين، عندك ميزان اوزني بيه حالك. فربك بيزكي موسى في الايات ويقول ايه وفتناك فتونا، فتنت فتنه شديده شديده، ولكن كنت صابر وراضي والله سبحانه وتعالى راضي عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نبينا كم بقى الفتن اللي شافها في حياته والصحابة والابتلاءات الشديدة، عشان ما حدش يحزن على الابتلاء ولا يحزن على كم الفتن. شوفي في حديث عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة ابن معيط جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فعمر بن الزبير بيسأل، بيقول سألت عبد الله بن عمرو، بسأله عبد الله بن عمرو بن العاص إيه أشد ما عمله وصنعه المشركين في رسول الله، إيه أكتر حاجة بهدلوه فيها؟ قال إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال واحد يصلي فجاء هذا الكافر وحط الرداء على عنقه ربطه كده عايز يخنقه. تخيلي بقى قسوة القلب والشدة قد ايه، واحد بيصلي وربط على رقبته الرباط عشان يخنقه يقتله، وبدا يشد فيه فجاء ابو بكر ولحقه وخرجوا هذا الرداء منه وبعده ودفع عنه وقال هذه الايات اتقتلون رجلا ان يكون ربي الله وقد جاءكم ببياتي من ربكم؟ انتوا بتقتلوا رجل عشان بيقول ربي الله؟ انتوا يعني انت عايز تقتله عشان بيدعو الى عباده الله الواحد الاحد، وعشان جاي لكم البينات وجاي لكم الخير عشان يخرجكم من الظلمات الى النور. فطبعا هذا الكافر المشرك كان اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في عن عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود قال حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض ايكم ياتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد، فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو جهل بن مسعود بيروي بيقول انه ابو جهل يعني الشقي جالس مع اصحابه وقال مين فيكم يروح يجيب لنا سلى جزور الامعاء والقذورات اللي بتدبح، عارفه الجمل جزور والجمل لما بيذبحوا اي حيوان بقى في الامعاء والحاجات الاحشاء اللي جوه دي، قال في واحد فلان بني فلان بيذبحوا جزور دلوقتي، روح هاته السلى بتاعه الامعاء والقذورات بتاعته، مين فيكم يروح يجيبها ويحطها على ظهر محمد اذا سجد، بيتنافسوا مين يؤذي النبي اكتر. فبعث اشقاهم اكتر واحد شقي اللي ذهب عشان ياتي به سلى الجزور ويوضع على ظهر أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. انبعث أشقاه فجاء فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، استنى لغاية لما النبي ساجد، تعرف لو أنت ساجد يبقى الظهر كله إيه على، خلى هو ساجد وضع على ظهره بين كتفيه، جاء عند كتفه كده الاثنين وجاء القذورات وسلى الجزور وحطها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر لا أغني شيء. ابن مسعود بيقول أنا شايف ومش عارف أعمل حاجة. ابن مسعود كان فقير وكان ضئيل الجسد، كان جسد ضئيل كده، حتى عارفين القصه لما صعد ياجوج الثمار من الشجره فضحك الصحابه لدقه ساق ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتضحكون من دقه ساق ابن مسعود والله انها في الميزان اثقل من احد. فالشاهد انه كان رفيع وقليل، فبيقول انا عمالقه بقى وجهل ده حاجه طول بعرض ودول شداد وطوال وهيروح فيهم يعني، فبيبص ومش عارف يعمل حاجه، هيموت مش عارف يعمل حاجه. فقال لا اغني شيئا ولو كان لي منع، لو عندي قوه وناس ولا كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون، يعني شايف المنظر مش عارف يعمل حاجه، يقول لو ليا منع لو ليا ناس حد يساعدني عشان اروح اشيل القذرات اللي حطوها على الظهر اشرف الخلق هيموت مش عارف يعمل حاجه. فسبحان الله فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، عارف يعني ايه يضحك كده ويميل ده الثاني ويضحك ده ويقول له بص ده وده ايه، واخدنا يعني سخريه وتهكم وتريقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ساجد وعلى ظهره الامعاء والقذورات ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه. ابن مسعود يروي يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءته فاطمه فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه قال اللهم عليك بقريش ثلاثا مرات. جاءت فاطمه قدر لا لقته، راحت بدات تنظف وتشيل الحاجات دي من على ظهره، لما رفع ظهره وانتهى من الصلاه قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذا دعا عليهم. شوفي بقى الهوى. وقال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه، يعني هم عارفين ان دعوته مستجابه وان هو فعلا مستجاب، فلما دعا عليهم قال اللهم عليك بقريش لما عملوا فيه كده قال شق عليهم جدا خافوا، قالوا ده الدعوه في البلد الحرام مستجابه وشاكين هل هو رسول الله مش رسول الله ده هتبقى مصيبه. ثم سمى بدا يدعي عليهم بالاسم، قال اللهم عليك بقريش، وبعدين بدا يقول بقى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وابي بن خلف وعقبه بن معيط، دعا عليهم واحد واحد عد سبعه. قال فلم يحفظ فقال والذي نفسي بيدي لقد رايت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. الكل اللي عدهم دول انا شفتهم بنفسي ماتوا موتة بشعة ومحطوط في القليب البئر بدر، بئر بدر معروف كانوا بيلقوا فيه يعني الموتى اللي هم شرب لا من هم اترموا كلهم وصرعة في هذا البئر. فده كان برضو من الاذى والفتن والابتلاء اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في حديث انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اوذيت في الله ما يؤذى احد ولقد اخفت في الله ما يخاف احد ولقد أتت علي ثلاث ومالية ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما أرى إبط بلال. يعني الحديث بيقول والله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله أزيت في الله أزيت في الله ما يؤذى أحد. ابتداء خلاص معنى الحديث هي مش شكوى كما قال العلماء إنها حكاية حال لا شكاية بال، وأنها تحدث بالنعم بالصبر على المحن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دي حكايه حال بيحكي لا شكايه، ما كانش بيشكي بل بالعكس هو بيتحدث بالنعم بالصبر على المحن. يعني عايز يبين لنا ويقول للصحابة ده أنا حصل لي وحصل لي وحصل لي، دي مش شكوى، ده بيبين نعمة إلا الله مع كل الابتلاءات دي نصره وأكرمه وأعزه وما ضعفش وما استكانش وما خرجش وما توقفش عن الدعوة، فدي مش شكوى. ممكن تخرج منك يعني، ممكن تقولي والله أنا تعبت تعب على ما وصلت للدين وحصل لي كذا، وأمي وقفت في طريقي وأبوي وقف في طريقي وزوي كان هيطلعني وحصل وسوى وتحكي، وربنا سبحانه وتعالى إبا تركني ولكن نصرني وأكرمني وأعطاني، فاسمها ده مش شكوى، دي مش شكاية حال، لكن تحدث بالنعم إن ربك مع كل الابتلاءات دي ما ضعفتيش، كنت واقفة بفضل الله وثابتة بفضل الله وما ارتدتيش بفضل الله. فأنا بحكي الابتلاءات اللي حصلت لي في حياتي ومعاز الابتلاءات العظيمة ربي ثبتني عند الابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مش بيشكي أبدا، لأنه بيقول لقد أذيت في الله ما يؤذى أحد، يعني أذى ما حدش تأذى، ولقد أخفت في الله ما يخاف أحد، حصل له من الخوف والتهديد ما حصلش لحد، ولقد أتى علي ثلاثة وماري وبلال طعام يأكله ذو كبد، ثلاثة أيام أنا وبلال، وإن بلال كان دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثة أيام ما عندناش طعام يأكله ذو كبد، يعني لا ينفع لا حيوان ولا إنسان، ذو كبد يعني كل من له كبد كل حي يعني، فحتى طعام الحيوانات التبن وكناش لاقيين. يا الله ثلاثة أيام معدة خاوية، طعام حتى الحيوانات لو لقى ورقة شجر كان هياكلوه، مفيش طعام لا ينفع لحيوان ولا ينفع لإنسان، إلا ما ورى إبط بلال، إلا حاجة قليلة كان يجيبها بلال يحطها تحت إبط كده، عارف الإبط فين؟ بعتك الولد تحت الإيد يعني، حاجة كده يحطها تحت إبط يغني لمين ده؟ اتنين رجالة ياكلوا بإيه؟ قال هو ده. فكان بيبين إنه يعني الأذى اللي شافه والتعب اللي شافه عشان يبين للصحابة قد إيه هو شاف وتعب وخاف وحصل له من الابتلاءات العظيمة جدا، ومع هذا هو بين نصر الله ليه في الآخر، ربنا نصره وأكرمه وأعزه ونصر دعوته ونصر دينه، فكل ده مش من بين الشكوى. فاهمة ازاي تفرقي؟ جال حد داخل ابتداء في الدين لسه جديدة، واحدة قلقانة شايفة صاحبتك لسه مهزوزة كده في بداية الطريق ومش عارفة تثبت، تقول لها طب والله ده أنا مر بيا ومر بيا ومر بيا، ولكن الواحد كان فين على نفسه وكان عايز وكان محتاج وكان ربنا اكرمني واداني وعني، فاهم قصدي؟ يعني تحكي لها اللي حصل لك من باب فضل الله عليكي وانه من عليكي وانه نصرك وثبتك، مش من باب ان انت بتمني على الله، وتفرق كتير، ودي محلها القلب انا ما اقدرش اجيبها، ما اعرفهاش بيني وبين الله، وانا بتكلم على الابتلاءات والمحن اللي شفتها، هل انا بشكي الله ولا انا ببين ان ربنا مع كثرة الابتلاءات اللي عني؟ تفرق كتير. انا ممكن اقول لك دلوقتي انا عيانه ونازله اهو تعبانه ونازله لك وشكوى بشكي ربنا ومش عاجبني ان انا عيان، وممكن اقول لك لا ده انا عيانه اهو تعبانه والله سبحانه وتعالى نزلني عشان اديكوا الدرس، وانا اقصد بالكلمتين دول ان انا بذكر فضل الله علي ان مع شده المرض بيعيني على الدرس، فازاي ممكن اقولها من شكوى، ممكن اقولها بان انا عايز اظهر نعم الله علي انه مع شده الابتلاء ولكن واحد يقدر ينزل ويتكلم، ممكن اقولها بالناحيه دي وممكن اقولها بالناحيه دي، نيتي وضميري لا يعلم الا الله، واضح؟ فممكن نتكلم بعدة وجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين انه هو مر به امور عظام جدا وامور شديدة، ومع ذلك لا استكان ولا رجع لكن ربنا اكرمه. وفي حديث عائشة، الحديث في الصحيح في البخاري، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ يوم احد ده ما تعرفين كان يوم شديد جدا لانه كان نصر المسلمين في الابتداء، وبعدين لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في امره وتركوا المكان من فوق ونزل الرماة عشان نزلوا عشان ياخدوا الغنائم، فطبعا انقض عليهم الكفار من فوق الجبل وحصلت اللي حصل في غزوة احد. كان يوم شديد لانه زاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل النبي مات قتل، والصحابه طبعا حصلوا هزه رهيبه، فعليا النبي موت من فصوم يعني بلبله وحاجه غير عاديه، وشق رأس النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ربعاته، حصلت هزيمة المسلمين في وقت معين في الفترة دي يعني، بعد كده طبعا نص لهم، لكن كان ابتلاء شديد. فأنا عائشة بتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يعني أنت شفت ابتلاء أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، لا قومك يعني اللي شفته منهم شديد جدا، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليم ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. يقول لها أنا شفت من قومك ما شفت، واكتر ما شفت يوم العقبه لما خرج عشان يعرض نفسه على الناس في 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 العقبه في ويقول لهم يعني ادخلوا في دين الله ويبين لهم دين ربنا ويدعوهم للدين. فما فيش حد. وعرضت نفسي على هذا الرجل عبد يا ليل. وهذا الرجل اللي عرضت عليه نفسه قلت له طب خدني تولاني ودخلني على الناس على البيوت عشان ادعوهم لدين الله. لم يجيب ما ردش عليه. العرض نفسي على ابن عبد يا ليل وما استجاب لي. قال فطبعا كان الامر شديد جدا لانه كنت منتظر منه ان هو ياخده ويعينه على انه ينشر دعوته دعوه الاسلام. فقال انطلقت انا مهموم مش عارف اروح لمين. انا رايح خارج من بلدي من مكه عشان ادعو الناس. فانا خارج عشان حد يعيني. الوحيد الراجل كان ممكن يعيني تخلى عنه ما عانوش. فبقول انطلقت فضلت ماشي برده بيحاول تاني ما يقسم رحمه الله عشان ادعو الناس وانا مهمون على وجهي. فلم استفق الا وانا بقرن السعاده بمكان فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني. قال انا ماشي فضلت ماشي مهموم مش عارف اعمل ايه. عايز ادعو الناس هتحترق الناس هتدخل جهنم. مهموم وخايف على الكفار والكفار مش خايفين على نفسهم. مهموم وخايف علينا واحنا مش خايفين على نفسهم. فماشي مهموم في هم رهيب. وقال انا ماشي لغايه لما خلاص تعبت نمت كده قعدت فقت وانا بقرن الثعالب. فرفعت راسي فاذا بسحابه ظلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك. رفع راسه كده فلقى سحابه كبيره بيبص لقى مين؟ جبريل عليه السلام. فعلى طول حبيب الله النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن خليل الرحمن مش حبيبه كمان الخل اعلى من حبه خليل الرحمن. ما فيش تعب شويه تأذى شويه نزل له جبريل قال له ربك عالم قومك عامل فيك ويعلم طبعا وناداه قال له ان هو يعني عارف اللي حصل وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال له عارف اللي عامل فيك وازاي صدوق ومحدش اجابك واتبهدلت وانت ماشي مهموم وانت عايز تدخل من الجنه وهم عايز يدخل النار فبعت لك ملك الجبال. ملك الجبال يعمل ايه؟ الملك ده بيعمل ايه؟ قال لا ده ملك الجبال فسلم علي. فناداني ملك الجبال فسلم علي. نادى بقى قال له بعت لك ملك الجبال. ملك الجبال نادى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه السلام عليكم يا محمد فسلم علي. ثم قال يا محمد بعد ما القى عليه السلام قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت. فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين يعني ايه اللي انت عايزه؟ اجيب الجبلين دول واطبقهم هم في النص كده والجبل ده على الجبل ده اخبطهم في بعض كده يموتوا كلهم ان شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. الله الرحمه والحنان والرفق واللين. محتاجين نتعلم الرحمه والرفق والحب والخوف على الآخر. وقفي عند الحديث ده معاني عظيمة عظيمة عظيمة. شوفي أول ابتداء الشدة اللي عاناها عشان يدعو ناس بيكرهوه وعايزين يقتلوه ورموا سلك جزور على ظهري واللي أراد يخنقه وبيكرهوه بيتربصوا بيه عشان يقتلوه ويعلم ده ومع ذلك خرج برضه عشان يدعو قوم لعل فيهم حد يمكن ما يقسم رحمة الله وخرج يدعو أقوام كفار كافرين معارضين كارهين ليه عايزين يقتلوه. ولما خرج لدعوتهم ما استجابش. راجل وحيد كان ممكن يمشي معاه لم يجيبه ما يقسم رحمة الله. وديت معاكي برضو أنا دعيت الناس مرارا ما يقسم رحمة الله أدعو تاني. طب بقوله بعيد وبزيد وما فيش فايدة وتالت وعاشر وعشرين ومية ما تقسيش من رحمة الله ولا تقسم الدعوة ما يقس. قعد يخرج لغاية لما تعب وأفاق هو في قرن الثعالب هذا المكان واذا جبريل يظله ينزل ملك الاخر الجبال ملك الجبال يعرض عليه طب هم اذوك وبهدلوك وردوا دعوتك ومحدش راضي يستجيب وربك بيعرض عليك مش هيعرض زي يونس. يونس خرج مغاضبا وترك قومه يعني اجتهد من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتهدش من هو يتركه بالعكس لاخر لحظه عايز يدعوهم تاني. فربنا سبحانه وتعالى بعت له ملك الاخشبين ملك الجبال وقال له طيب اطبق عليهم جبريل ده يريحك يعني لو انت تعمل كده. قال له يعني في وعز ما هو مأذي وتعبان يعني الاذى نزل عليه والتعب والاعتراض وقسوه قومه في كل الشدائد دي المفروض في الشده دي بيبان الانسان بقى ما هو معدنك بيبان في الشده مش في الرخاء. معدنك واللي في قلبك بيبان عند الشده مش عند الرخاء. ما هو مع الاذى اللي نزل عليه والاعتراض وكل ده واللي عملوه فيه يقولوا ايه اطبق اطبق يعني يستوجبك تغير كده. قال لا دعهم لعل يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. بدل ما نموتهم يمكن حد يطلع منهم يوحد الله. يعني انت بتدعي الناس وبتكلميهم وما بيستجابوش، اصبري شويه قولي يمكن هي ما استجابتش، ممكن يطلع لابنها يستجيب، ودي بتحصل. يعني ممكن تقعد تكلمي اختك وتكلميها كتير كتير في الدين ما تستجيبش، تمر الايام وتيجي الايام يجي لها ولد، يبقى هو اللي طائع وكل اللي انت عملتيه معاها كافي ولد في ابنها. دي ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ ارجو ان يخرج الله سبحانه وتعالى، يخرج الله ارجو رجاء، ما قالش اتمنى لان الامنيه غير واقع، الارجو ان يخرج الله من اصلابهم من واحد الله او يعبد الله ولا يشرك بشيء. فممكن انت تدعي حد وما يستجيبش، ما تيأسيش، ممكن يجي الخير اللي انت عملتيه ده يقعد لك في ابن ابنها، في ابن بنتها. انت بتدعي ولادك في البيت وما بيستجيبوش، ربنا ممكن يخلي اجابتك في الدعوه بره. يعني ممكن ندعي ولادنا في البيت ولادنا مش راضين يطيعوا الله خلاص، بس ممكن هنا تقعدي مع صاحبتك في المعهد تدعيها تستجيب، فدعوتك ما راحتش وجهدك ما راحش، حتى لو ولادك ما استجابوش ربنا هيخلي الناس الغرب يستجيبوا. بتبقى مؤلمه ومحزنه وتجيب المرض والعيه لما ولادي يبقوا في معصيه واللي بره بيستجيب، بس ان في الاخر ربنا كرمك، كرم من الله وابتلاء ليكي. صبر على القريب، صبر على اختك، صبر على ابنك، صبر على اولادك ان هم استجابوش، دي ابتلاء شديد. طبعا عاد يرسل اكتر ناس نفسك يبقوا كويسين مين؟ اهلك وعشرتك وعلى راسهم ولادك. ربنا ابتلاكي في ولادك، ابتلاكي في اهلي، مفيش التزامنا في الاهل وفي الاولاد، لكن هيكرمك بالدعوه بره. يعني عايز دعوتك وكلامك لله ما بيروحش، كلامنا خارج خالص لله سبحانه وتعالى ما بيروحش، حتى لو ما عادش في ولادك ولا في اهلك هيقعد بره. وفعلا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، لعل ارجو ان الله سبحانه وتعالى يخرج من اصلابهم من يعبد الله ليش بشاء، وحصل وانتشرت الدعوه وعم الاسلام وانتشر الاسلام واسلم الناس ودخلوا في دين افواجا. يبقى الرفق لا ياتي الا بخير والعنف لا ياتي الا بشر. خلي بالك اي عمل فيه عنف او فيه شده نهايته مش حلوه، واي عمل فيه رفق ولين بس بدون مداهنه، يعني ما يوصلش الرفق معايا لغايه المداهنه، لغايه الميوعه، لغايه ان انا مايع القضيه، لغايه ابقى شايفها بتعصي ربنا ومفيش امر عارف ان هي منكر، ابقى شايف اهلي بيعصوا ربنا ولا الرفق ولين بقى، لا دي اسمها مداهنه بقى. مش لدرجه ان انا اشاركهم في المعاصي واقول الرفق ولين، مش لدرجه اجالسهم في وجه اللي ثم في معصيه وقاعدين بيعصوا الله واقول ايه اصل الرفق ولين، لا فاهم الكلام صح. انا اقصد ارفق بيهم في الدعوه وارفق بيهم واقول لهم كلام طيب في الدعوه، لكن الرفق ولين مش في ان انا اسيبهم يعملوا معاصي واقعد اتفرج، لكن انصحهم برفق ولين، ده المقصود. فاهماني؟ تقول لهم كلمه طيبه وبالرين وبالرفق وبالهديه وبالولاء، لكن لا تتركي دعوتهم ابدا وتشاركيهم في المعصيه بدعوى ان الرفق مطلوب واللين مطلوب، لا الكلام طبعا اكيد ما اقصدش كده. فدي حالهم وده حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لعائشه لا ده اللي حصل انه ده حصل من يوم العقبة، كان يوم شديد جدا وحصل وحصل. وأيضا في رواية أنس أنه لما كان يوم أحد كسرت ربعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق رأسه وجعل الدم يسير على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خطوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعو الله وهو يدعوهم إلى الله. يعني يقول إزاي قوم هيفلحوا ومسكوا الدم ده لو بيع يعني جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه الدم نزل خضب وجه النبي، يعني ايه؟ يعني الدم نزل لدرجه عمم وجهه كله وهو يدعو الى الله، بيقول ازاي دول هيفلحوا وانا عمال ادعو الى الله فيخبطوا دماغي ويخبطوا راسي وينزل الدم عليه لغايه لما وشي كله يبقى معمم كده بالدم. الخطاب اللي هو يعني تلوين الشعر، اصل كلمه الخطاب، فاما يخطبوا بالدم يعني الدم غرق وش النبي صلى الله عليه وسلم مش باين وشه. قالوا انا ادعو الى الله، ده انا بدعو الى الله ده انا ما عادش فيه حاجه، اصل انت ممكن تاذيني ممكن انا باذيكي بشتمك تشتميني بختبك تختبي كده، يعني في بيننا، لكن انا بقول لك خير وانت تردي عليا، ودي ايضا يصبر الداعي على اذى المدعوين. ممكن انا ادعي واحده وعايزاها للخير وتمشي مجلس، لا لا دي متشدده وتمشي تسيبني. ادعو واحده وادعوها للخير وتخرج تكلم عليا. ادعو واحده وانا اقصد لها الخير وعايزاها نجيها من الظلمات وخرجها من يعني مستنقع المعاصي عشان اوديها ليه الخيرات والنور والطاعه وده، وهي تخرج تتهمني بالظلم. نصبر، وده بيحصل معايا ومع كل الدعاء رجال ونساء، نصبر ونحتسب. انا عايز لها الخير، ايه اللي بيصبرني؟ اني بسمع وقرا في سوره النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بندعو ان احنا اتباع السنه. طب ما هي السنه انك تسوري على الاذى، ولا هي السنه في الظاهر بس؟ لا، السنه في كل مكان في النبي صلى الله عليه وسلم. من السنه انت تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل شيء. احنا نتأسى به ان هو كان يصبر على المدعو حتى لو كان بإزيه تصبر عليه. واحدة بتنصحيها وبتكلميها للخير وعرفتي بعد كده بتختبك وبتكلم عليك، هل ده يمنعك؟ لا والله ما يمنعك، انصحيها برضه. لان كل انت بتنصحيها وهي بتتكلم عليك وبتزمك وبتذكرك بسوء معناها انها جهلة، تحتاج لرفع الجهل مش تحتاج للاعراض عنها. لانك لو اعرضت عنها خسرتيها بالكليه، لكن هي محتاجه انك ترفعي عنها جهلها. فافهم الكلام ده. فلما حد يزيك ما تقتصيش نفسك كنت في الدعوه قط قط. حد يزيك تدعي له في السجود، تدعي له في الصلاه، تدعي له بظهر الغيب، تسالي الله سبحانه وتعالى ان ينجيها، لان هي طالما اذتك وانت بتدعي له خير معناها انها جهله ومعناها الشيطان يستحوذ عليها. يبقى دي محتاجه مساعده ولا محتاجه تدعي عليها؟ محتاجه مساعده. طالما هي انت بتدعي له الخير وهي اصرت في الشر ومصر على الشر، يبقى دي محتاجة لدعوة، محتاجة ان انت تنقذيها من شر نفسها ومن شر الشيطان، صح كده؟ وانك انت تصبري على أذاها. فده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أذوه، فكان بيصبر عليهم وكان يحلم عليهم. ولما مر بس ما دعاش عليهم قال كيف يعني يسمح قوم، خطب وجد نبيهم بالدم ويدعون الى الله، نزل قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ويعذبهم. كانوا ظالمين، ليس لك من الامر شيء. نزلت الآيات يعني ما تقولش هيفلحوا ولا مش هيفلحوا، يعني مش شغلك يا الله. شايفة؟ مجرد قال كلمة كيف يفلح قوم فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، هو يدعوهم بس، يعني عايز يقولهم ما انتش هتفلحوا. ربنا قالوا لا، اوعى تقول كده، يفلحوا أو مش يفلحوا دي مش بتاعتك، انت هتدعوهم بس. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، مالكيش دعوة. فما تجيش تدعي واحدة مرارا وتكرارا وتكلميها اختك امك اي حد، عملت اللي عملت هتفلح ازاي؟ دي اياكي، ده ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك من امر شيء. يبقى تقال لنا احنا ايه؟ فمهما تقولي مره واثنين وسنه وعشر وما بيستجيبوش، اوعي تصدري حكم. اياكي اصدر الحكم على المسلمين، اياكي. عارفه الخطوره ايه؟ والمصيبه ايه؟ ان تمر الايام هي تلتزم وانت تنتكسي. على طول كده اه بتحصل كتير. اياكي لان مش شغلتك. احنا مش آلهة، احنا عبيد. الله واحد، اله واحد، رب واحد. ما ينفعش تاخدي دور الاله تعملي فيها اله، ما ينفعش تعملي اله، ما ينفعش. الدور ده خطا والفعله دي خطا، ما ينفعش. فما تحكميش على العباد، هتفلح او مش هتفلح مش بتاعتك. بلاش الشده اللي مش محلها، لان اللي هيتاذي انت، هتاذي الدعوه وشدتك وهتاذي نفسك، لان هتمر الايام وتلف الايام. وعلى فكره عقوبة ربنا ممكن تيجي مش دلوقتي، انا قلت قبل كده في درس الانتكاس، ممكن بعد 10 سنين تيجي العقوبة، مش النهارده خالص ولا بكره. ممكن تلاقي نفسك ماشيه 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 وفجاه بعد 10 سنين انتكاسي ومش عارفه ليه. كان في شده في القلب، كان في قسوه ما تبتيش منها، كان في عنف مع العباد، كان في ما فيش رفق بالعباد، ما فيش رضا. لما تلاقي واحده مذنبه عاصيه مصره على المعاصي، احمدي الله ابتداء الحمد لله عافيتها ابتدت تغيري، كنت ممكن تبقي زيها، ممكن في هذا الموقف واشد، وربك عافاك مش بحولك وقوتك، بفضله وكرمه. يبقى تحمدي الله على العافيه وترحمي ضعفها وترحمي نفسها الاماره بالسوء وترحمي ايه ان الشيطان استزلها وضحك عليها وكل الاعذار دي حطها لانها مسلمه. ارجعي تاني الاول كلمه بدانا بيها الدرس، ان هذا اخي داخل عليه في خصومه وعايز ياخد زوجته ولا نعجته ولا هيظلمه وبيقول عليه اخي، فانت بتدعيها ما استجابتش، مالكيش دعوه، مش شغلتك. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، الامر موكل كله لله سبحانه وتعالى مش لنا، يهديها وقت شاء كيف شاء، مش انا وانت. افهم الكلام ده عشان ما تفتنش انا وتحصل لي انا بعد كده مشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مره لما قال بس كيف يفلح قوم بس قال كده، نزل فيه عتاب من الله. ننتبه للاحاديث دي ومعانيها، دي مش حكايات ولا قصص ولا احاديث للتسليه، انا عايز اطلع بفايده، عايز اطلع بفائده من الحديث. فائده الحديث ايه دلوقتي اللي هطلع بيها؟ ها؟ ان انا ما اقولش على حد حكم، اياك تصدري حكم على عبد. لو عندها 70 سنه ولسه على المعصيه برضه ما تصدريش حكم، ممكن يعني فراش الموت تقول لي لا اشهد ان محمد رسول الله وتبت اليك يا رب، مالكيش دعوه. طب بعدها 70 سنه برضه ما تصدريش على حكم. لكن انا ممكن ناس، انا متميم، عندي ناس من اهلي بقالي 25 سنه بدعوهم، صدقوا ولا تصدقوا، 25 سنه بكلمهم في الدين وما التزموش، لسه كنت معاهم اول امبارح بكلمهم في الدين. دخلت اول امبارح والله كنت في قاعده في صله ارحام، خلاص بقى انا بكلمه في الدين، لا اي اصل رحمه الله، خالص. بس ممكن اقول في نفسي انا مش السكه بتاعتهم يعني، انا مش انا، لانه خلاص بقى 25 سنه اللي عدت ال 60 واللي عدت ال 50 كبروا شافوا عليهم بيسمعوني كده يعني، كانت اطفال صغيره بقت خلاص طنط كبرت 25 سنه جيل ولا بعده وما استجابوش. هو اهلي وبحبهم كل حاجه بس الله سبحانه وتعالى يجيب. بس اقصد الناس من اهل 25 سنه ولسه اخر اول امبارح بكلمه في الدين وانا عارفه انه مش هيستجيب، لكن بعمل عليا ايش دعوه. لو ممكن تسمعني ويجي لي هديه من حد تاني، ممكن قبل ما تموت بيوم تهتدي، انا ما بحكمش على حد. احزن عليهم، زعلان عشانهم، زعلانه جدا او طبعا اتمنى لهم النجاه طبعا، حزينه حزن لا يعلم الا الله، مهمومه هم هم لا يعلم الا الله، لكن مش بداية ان انا اقول مش نافعيش وما يلتزموا. دي عدت ال 60 ودي عدت ال 50 ودي في ال 40، كانت الاعمار قاعده مختلفه يعني، في اطفال بقت 40 سنه يعني، كان طفل عنده 15 سنه ولا 14 بقت 40 كبر بقت طنط يعني، وفي نفس المعاصي بيسمعوا وشد ابتلاء ليا وابتلاء لهم، هم ابتلوا بيا وانا ابتليت بيهم، ابتلاء ليا ان انا اهلي بتحبيهم، وابتلاء لهم ان هم هيوصلوا يوم القيامه لان انا كنت في وسطهم وقلت ونبهت مرارا 25 سنه بدعوهم كتير عمر يعني. ف هي امر الله هتعمل ايه، لكن برضو لا نحكم ولا نصدر احكام على احد، لكن هي نصبر ونحتسب، وكل جلسه هي منها صله ارحام. بقول كلمتين انتفعوا انتفعوا ما انتفعوش ليس عليك وده، خلي بالك من الكلام ده عشان ما تدخليش في حته مش بتاعتك وتصدري احكام على الناس مش انت ومالكيش دعوه بالقصه دي تماما تماما. رجاء عشان بس المساله تبقى يعني كده جميله. شوفي قد ايه بقى الفتن، الناس اللي الاقوام السابقه كانت بتفتن. شوفي حديث انه الخباب بن ارد قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد برده في ظل الكعبه، قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشك باثنتين او باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. خباب بن ارد صحابي جليل طبعا، عارفين قريش والاذى والبهدله اللي عملوها في المسلمين، كل مكان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويترك دين ابائهم واجدادهم ويقول بس يعني ان هو مسلم او يعرف حتى لو ما اعلنش يعني يعرفه بطريقه باخرى ان هو دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين محمد، كان العذاب الاليم. فخباب بن ارد اتعذب عذاب شديد جدا، فراح النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد برده له في ظل الكعبه. متوسد برده يعني ملفوف، متوسد بالبرده يعني ملفوف بيها، البرده كساء زي العبايه عارفه بتاع الرجاله اللي بيلبسوا المشايخ دي، لففها كده وقعد في ظل الكعبه نايم كده ما عندوش حاجه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تستنصر لنا، يعني ادعو الله لنا ينصرنا، الا تدعو الله لنا، ادعو ربنا ينصرنا، ادعو لنا ادعو لنا. بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرفوش بس قال له ايه. شوفي بس التعليم النبوي الجميل عشان احاديث والله لو وقفنا عندها معاني عظيمه قوي. قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض، يجي يعملوا له حفره كده كبيره فيجعل فيها ويسقطوه فين؟ في الحفره دي، وبعد ما يسقطوه في الحفره يجيب المنشار ويضعه على راسي فيشك اثنتين، يجيبه كده ويسقطه في حفره ويجيب منشار ضخم ويفضل يشقه فيه وصاحي صاحي. انت متخيله منظر الراس دي؟ عارفه عشان تتشق وتصحي يعني ايه؟ الجمجمه دي اقوى حته في الجسم يعني، لو قطع من عند الجيب من عند اللحم برضه هتبقى مؤلمه، بس من عند الراس صعبه جدا، ده عظيم عشان يفضل يشق 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 لغايه لما يقسمه اثنين كده، يقعد هنا ودي هنا ويمرش ويشق اثنتين وما يصدوه عن ذلك عن دين، يعني شاف المنشار جاي فوق راسه عمال يمشي بالمنشار بيموت اهو ما يرجعش، ويمشط بأمشاط الحديد، يجيبوا أمشاط الحديد تسخن تبقى سخنه سخنه كده. ها تخيل بقى لو انا قلعتك دلوقتي وجبت حاجه حديد مسخناها زي الشوكه كده وعمال امشطك بيه، عارفه مشط ازعج من فوق لتحت كده، ما دون لحمه من عظمه او عصبه، يجي يمشي ويفضل يقطع الحديد ماشي 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 معاكي سخن بيقطع، فعمل ايه؟ اخترق اللحم، اخترق اللحم ووصل للعظم، وصل للاعصاب، وصل للعظم، يغرز الحديد يقطع في جيبه لغايه لما يجيب ايه؟ يدخل لغايه لما يوصل لاعصاب جسمه وعظمه كده اهو، وهو بيتنشط بمشاط الحديد السخن النار، خلاص كل ده ولا يرد ذلك عن دين. ثم قال والله لا يتمن هذا الامر او ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شوفي كل العذاب ده وما فيش حاجه كانت بترد عن دينه. والله الامر ده لا يتم الله هيتم هذا الامر، يعني الدين هينتشر والدين هيبقى هو الاعلى وانتوا هتبقوا الاعلى وهتنتصروا ومفيش حد يبقى فوقكم ولكنكم تستعجلون. عايزه بس اطلع بالكلام الفتن اللي كانوا بيفتتوا بيها والعذاب اللي كانوا بيشوفوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح له الخباب ما اردته قال له الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا؟ ما قالش طيب يا رب انصرهم يا رب اكرمهم، مش كان ممكن يعمل كده؟ ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه. طب ليه؟ ايه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا بطلب منك طلب انت حت كده اسمها حيده، انت حت خالص عن الطلب ورحت في حته ثانيه خالص يا رسول الله. انا بسالك سؤال، انت رحت لي في حته تانية وديتني في مكان تاني قعدت تذكرني باللي كان بيحصل ام السابقه والمنشار ومشيت بقى مشات الحديد و طب انت بعدت ليه عن اللي انا اقوله لك؟ ما دعتليش ليه؟ العلماء قالوا عشان يعلموا اليقين، اليقين العالي قوي، وان ازاي الناس دي تحملت في سبيل الله، يعني اليقين وازاي نتحمل في سبيل الله لغايه لما نتقطع من لحمنا وعظمنا ما نرجعش، وازاي علموا الصبر على البلاء في سبيل الله لا يرد عن دينه، يتقطع بالمنشار ما يرجعش، تمشي ومشط الحديد ما يرجعش. النهارده الاخت لو لبست النقاب ورجعت للبيت وماشيه تبتها شويه تقول لها طب اهو، لو لبست النقاب او جابت المعاد او التزمت اي حاجه في شرع الله وزوجها زرج معاها لا طب خليكي بقى اروح المعاد تنفعك انا اتجوز عليك تقول لها هو ما بتجرس علينا اهو انا معاك ولا امي ما عملتش حاجه على طول ترجع في ثانيه لا تتجوز عليا ولا تتجوز عليا ازاي بلاها معاها ولا الدنيا كلها لا مش دول اهل الايمان ولا دول اهل التقوى ولا اليقين. الدين يا جماعة مش هيجي بسهولة، والدين مش هيجي إلا بالتضحية، ولا يمكن هتوصلي للدين في حاجة صح أو تبقى ليكي مكانة في الدين أو قدمك تثبت أو تصل لكده بدون تضحية. ما حصلتش مع السابقين الأولين اللي هم أحباب الله، هل ممكن تحصل معنا؟ ما حصلتش معاهم. الصحابة هم رضوان الله عليهم انزل فيهم القرآن يتلو يوم القيامة، زكاهم لهم فوق سبع سماوات، كتب لهم الجنة، يعني كل المراقب الجميله دي، ومع كده ما دخلوهمش الجنه ببلاش خالص ولا بدون تضحيه بعد ما طاحوا اعلى انواع التضحيات. فمستحيل حصل لشيء في دين الله بدون تضحيه. القاعده مش عايزه تتعب نفسها في القيام، مش عايزه تتعب نفسها في الصلاه، مش عايزه تجاهد نفسها في امراض القلوب، مش عايزه تتعب نفسها انها تمنع عفات اللسان، مش عايزه تقرا وتذاكر اللي بتاخده في المعهد، تعبانه ما عندهاش نفس انها تتعلم العلم، اصل لسه قعد سنتين بقى واجي المعهد، طب انا اقعد في البيت وفي دورات على النت. والله ما هتفلحي، والله ما هتفلحي، والله الذي لا هو احلف غير حادثه، لاني اعلم سنن الله الكونيه، ده مش تقلع الله، لا، سنن الله الكونيه التضحيه والعطاء، مفيش تضحيه لله، مفيش عطاء لله، مش هتوصلي لحاجه، هتوصلي لحته معينه كده في الظاهر، في الظاهر هيبقى معاكي دوره خدتيها على النت، ظاهر، في الظاهر هيبقى معاكي كلمتين خدتيهم، ظاهر، ظاهر، لكن الباطن خربان، والقلب خربان، والعقل خربان، وحياتك مع الله مش حلوه، ايمانك ضعيف، لا يمكن يأتي لك الدين ولا يأتي لك إيمان ولا ترسخ قدمك في باب من الأبواب إلا بالعطاء والتضحية. اللي فكر أنها توصل الجنة وتدخل من غير تضحية يبقى ما فهمتش حاجة خالص، ولا يقولك غير كده بيضحك عليك. لابد من التضحية، ما احناش أحسن من الصحابة ولا أغلى من الصحابة عند ربنا أبدا، ما احناش غاليين عند ربنا يعني ولا لنا مكان أعلى من الصحابة ولا كلام في شك. طب نبص الصحابة دخلوا الجنة إزاي؟ عملوا إيه؟ طب التابعين عملوا إيه؟ طب تابعي التابعين عملوا إيه؟ الناس دي كلها، هل احنا ما كده هنبقى يعني حاجه مميزه عن كل الاقوام السابقه؟ يعني ربنا احنا كده من دون الاقوام كلها ياخدنا كده بدون عطاء ولا تعب ولا جهد ويدخلنا الجنه، ودول كلهم كانوا بيعملوا كده؟ بس نسال نفسنا عشان قبل ما الشيطان يضحك علينا والدنيا تاخدنا والعمر يعدي. الناس دي كلها ضحوا قد ايه لله عشان يدخلوا الجنه؟ انت وتصور انا وانت ندخل الجنه من غير ما نعمل اي حاجه، وهم دول شافوا العذاب الاليم ونتساوى في الاخر؟ يعني هو يدخل الجنه هندخل الجنه اللي اتقطع بالمنشار واللي اتحفرت والاخاديد ولا اتعذب ولا اتسحب ولا، يعني هل الناس دي هيتعامل فيها كده واحنا مع بعض سواء يعني؟ لا، يبقى لازم اعقل الكلام وافكر. العمر بيجري والايام بتجري. بقول لك انا بقالي 25 سنه بدي اهلي، والله حسام كان 25 اسبوع، والله لما تيجي استحضر الذاكره ايه ده لحد 25 سنه ايه ده كده اهو كده اهو العمر بيجري كده، والايام بتمر والسنين بتنطوي والصفح الصحائف أفشكت عنها تطوى وتغلق. رجاء ان احنا بس نفهم كل هذه الامور وكل هذه المعاني. فرجاء يعني انا بتكلم على التضحيه وازاي التضحيات وازاي النهارده يعني تبقى حاجه ابتلاء. انا بتعجب على الابتلاءات كمان ان انا بسمع واقرا عنها. يعني جيني مثلا اختي كل ابتلاء في الدنيا انها حبت واحد ما خطبهاش، وبعدين فيعني اي مهتمه بتلاقي شر جدا حقيقة، مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تصلي، مش عارفه تعمل وهتقلع وهتروح وهترجع يا جماعه يا ناس يا ناس. عشان كده بقول انا لما بقرا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، او بقول لكم احاديث رسول الله، او بشرح لكم الحلقات دي، مش عشان تسليه ولا عشان نعمل دوره لطيفه. الله الفته المريحه كانت جميله قوي، الله دوره مش عارفه كانت حلوه قوي. لا، هي مش فيلم يا جماعه كان حلو ووحش، والفيلم نجح والفيلم سقط، والدوره نجحت والدوره سقطت. يا جماعه ده لكم نصيحه عشان نتاسى بهذه المعاني ونتاسى بهذه الامور، ازاي تضحيه الصحابه، وازاي انا النهارده اقول لها انت بتقولي في يوم الخميس كل اللي يعني بيحضروا معظمهم جداد، فواحده تبعت لي تقول لي طب اصل انا بحب واحد قوي مش قادر اسيبه. طب انا مش مستهين بشعورك، والله والله ما مستهين بشعورك. وفعلا الحب في بدايه الطريق، والبنت بتبقى صغيره 16 و17 و20 ولسه في بدايه الطريق، واحد يقول لك كلمتين يمس قلبها بتحبه وتعلقها بيه، انا ما بستهينش بشعورك. بس انا بقول لك حاجه ثانيه، انت ما جربتيش حب الله، وما جربتيش تعتصم بالله، وما جربتيش تسالي الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنك هذا الحب المذموم اللي هيوديك في حته مش حلوه وهيضيع عليك دينك، وتساليني يرزقك الحب اللي بالحلال. انا ما قلتلكيش ما تحبيش، حبي بس حبي بالحلال، حبي اللي هيبقى زوج ليكي، لما يبقى زوجك حبيه، لما واحد حلالك حبيه. لكن انا احب واحد شاب ماليش اي علاقه بيه، هيوصل ايه الحب؟ والله كل قصص الحب اللي عرضت عليا من اول ما اسمع قصص الناس بحكم الدعوه الى اللحظه دي، ولا قصه حب نجحت، ولا قصه حب نجحت، لا ذنب لا عذاب لا طلاق لا مشاكل لا ندم. والله انا بحكم بالله ما في قصه حب عرضت عليا من اول ما اشتغلت في الدعوه 25 سنه لغايه النهارده وحد قال لي قصه تمت على خير، كلها لا اما بعد ما يتجوز خيانات، لما تندم وتضرب نفسها بالمش عارفه بايه، انها في يوم من الايام عصت انا عشانه، لاما هو يبقى مش طايق كل يا الله ليه؟ ايه الحكمه؟ لان ما بني على باطل فهو باطل، ولا يحق الا الحق، ولا يجوز الا الحق. هي بنيت حياتها على باطل، الحب المحرم، وعملت اعمال محرمه، واتكلمت مع واحد محرم، وخرجت مع واحد ما لا يجوز انها تخرج معاه، محرم عليها، ما ينفعش ان هي تحتك بيه ولا تكلمه ولا في تليفون ولا في خروجات ولا ولا ولا. ارتكبت كل المعاصي دي وفي الاخر اتجوزها، ممكن يتجوزها، هتدفع الثمن مدى حياتها. ده انا اتمنى ان ما يتجوزهاش، عارفه لو هي تابت قبل ما يتجوزها احسن والله، تتوب قبل ما يتجوزها، تتجوز واحد بالحلال وتحب بالحلال يمكن حياتها تبقى كويسه. لكن كل اللي مشوا في الحرام وفي الغلط وحبت وبعدين اتجوزت، كل قصص الحب فاشله، وبتفضل يعني تفضل تدفع الثمن. والله اعرف ناس تقول لي بقالي 30 سنه ما شفتش يوم هنا معاه، بقالي 35 سنه ما شفتش يوم هنا معاه، يا الله اتجوزته متغصب عن اهلي 35 سنه ما شفتش يوم هنا معاه. فيعني انا بس بقول لك ما فيش ليه، ايه السبب؟ مش ممكن قصه حب تكمل وتمشي وربنا يسعدك بالحرام، مش ممكن. ما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال بمعصيته، مستحيل. اللي عند الله السعادة، واللي عند الله الطمأنينة، واللي عند الله قلب الرجل اللي انت بتحبيه، انه يحبك ويفضل يتمسك بيك ويسعدك ويهنئك ويدلعك، صح؟ مش انت عايزة كده من الحب؟ ده عند الله اللي عندك، يعني بيد الله اللي بيدك، لا ينال بمعصيته، مش هتوصليه بالمعصية. وانا بحب واحد عايز يحبني، صح؟ ولما بحبه وبيحبني عايزين لما نتجوز يفضل برضه يحبني ويهتم بيا ويدلعني ويهنني ويعيشني حياه سعيده ويجيب وقت، مش كده؟ طب دي كلها الحاجات دي بيد ربنا ولا بيدك انت؟ بيد الله. انا عند الله لا ينال بمعصيته، مش هتوصلي بالمعصيه، مش هيحصل. لكن ضعف اليقين بيخلينا نتصور ان ممكن نوصل للسعاده بالمعصيه، مش هتحصل، كان غيرك اشطر. والذكي السعيد من اتعظ بغيره، والتعيس من اتعظ بنفسه. السعيد من اتعظ بغيره، يعني ايه؟ يعني تشوف اللي قبلك اللي حبه عملوا ايه والتجارب واللي انا بحكوا لي كده، فتتعظي وتوقفي القصه دي. والتعيس من اتعظ بنفسي، لا، في ناس تسمع مهما تسمع ما تستجبش، تسمع مهما تسمع ما تستجبش، لازم تحصل لها المصيبه وتجرب بنفسها. زي واحد في اهلي بيشرب سجاير، ابوه مريض قلب وجده مريض قلب، فالمرض القلب وراثه في عيلته، والولد صغير بيشرب سجاير، فاخويا بيكلمني الصبح يقول لي هو بيتعظ، يعني شايف ابوه مريض قلبه وهيموت وهو جد ومين انا مش هتعظ. قلت له لا، في الانسان يتعظ بنفسه، في ناس يتعظ بغيره. ابوه قدامه بيموت بس ما اتعظش، مش صغير برضه وهيجي له قلب زي ابوه، ففي ده تعيس اللي هو لازم يخوض المصيبه عشان يصدق. طب ما قدامك ابوك، طب ما تتعظ، طب ما قدامك ناس حبه وفشلوا وحياتهم سوداء. انت عازم لا لازم تخوض التجربه نفسها ويشتمها ويضربها ويرميها يا خساره ليتني ما عملت. طب اشرب يا فرجاء نمشي بالحلال ونمشي بيرضي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا. فلا خباب من اردت ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فكيف بنا اللي مستعجلين النصر وعايزين نصر النهارده وعايزين النهارده نلتزم وبكره الامور كلها تمشي. فسبحان الله لا اسال لنا الصبر واليقين ونحن يعني ربنا ينفعنا بهذه الدروس وهذه المواعظ اللي بنسمعها وننفذها في حياتنا عشان يبقى بس الدرس في اثر وليه معنى مش مجرد درس بنسمع وبنخرج وبنسمع وبنخرج. يا ريت كل واحده وهي قاعده تكتب انا استفدت ايه النهارده، ايه ممكن اعمله، هرجع بيتي اعمل ايه. الكلام ده مهم جدا حقيقه لانه الدروس دروس 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 وبتأثر وقتي وبعد كده مفيش عمل. لا ارجع نفسي اقول ايه اللي هخرج بيه النهارده من الدرس. احنا حكينا فتن الانبياء وفتن الصحابه وفتن بعض الصحابه، طب انا استفدت ايه وايه اللي هعمله وايه اللي طلعت بيه؟ يهمني جدا مش مجرد درس لطيف سمعته او مش لطيف وسمعته. المهم في الاخر انا عايز اوصل اشوف انا هعمل ايه وهستفيد بيه بكل هذه المواعظ اللي احنا بنسمعها. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم. جزاكم الله خيرا.